بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، أي يشرب من أفواهها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في أصله، هل الأصل في ذلك التحريم أم الأصل في ذلك الكراهة، على خلاف في هذه المسألة على قولين، وهي من مسائل الأصول. ومن نظر إلى المسائل الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب المنهيات وأبواب الأوامر وأراد أن يسبرها يجد أن المكروهات في أبواب الشريعة أكثر من المحرمات، باعتبار أن المكروهات هي وسائل في الأغلب إلى الوصول إلى المحرمات. كذلك فإن المستحبات هي من المؤكدات للواجبات، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق ترك الواجب إلا بتقديم ترك المستحب. وأكثر الأوامر منصرفة إلى الاستحباب، وأكثر المنهيات منصرفة إلى الكراهة، وذلك لجملة من القرائن قد تقدم الإشارة إلى شيء منها. وما يحتاج إليه في هذا الخبر هو أن يقال أن ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أبواب الآداب فإن ذلك محمول على الكراهة، كراهة التنزيه. وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك أيضا في أبواب الآداب فإن ذلك من المستحبات، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وإذا ثبت عندهم في مسألة من المسائل أنهم صرفوها عن هذه القاعدة فارتقوا في الأمر من الاستحباب إلى الوجوب، وكذلك نزلوا في أبواب النهي من الكراهة إلى التحريم، فإن ذلك لقرينة ظاهرة سواء قد أشير إليها في ذات الخبر أو لم يشر إليها. وهذا الخبر هو في أبواب الآداب وهو ظاهر. واختناث الأسقية هو الاختناث هو كسر الإناء، وكسر الإناء يعني ثني القربة بعد الشرب منها أو بعد ملئها حتى يشرب منها الإنسان مرة أخرى. وما تسد أو ما تثنى به الأسقية من أفعال هو على نوعين: اختناث وقبع. والاختناث هو أشهر وأكثر في استعماله في أبواب القرب عند العرب. والنهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة كما تقدم الإشارة إليه. وقد جاء في بعض الأخبار إشارة إلى سبب ورود هذا الخبر، وذلك أنه قد جاء عند البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث الزهري عن ابن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شرب من فم سقاء فانصب جان في فمه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية. وهذا السبب لا يصح مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرب من جهة النظر إليه هو من الأمور المباحة، وما يتعلق فيه يكون من أمور الآداب، وما يتعلق من أمور المنهيات كذلك من أمور التنزيه فهي إذن من الصوارف. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف صوارف الأوامر أو صوارف المنهيات أن ينظر إلى القرائن المحتفة بها حتى يعرف الصرف، فلا يتجه إلى القاعدة الأصلية التي يذكرها الأصوليون والفقهاء الذين يقولون أن الأصل في الأمر الوجوب فيحملون كل مأمور على أنه واجب. ولهذا ننظر إلى من يعتمد على هذه القاعدة من الفقهاء سواء من الظاهرية أو غيرهم الذين يحملون الأمر على الوجوب على الإطلاق، يخالفون ما عليه السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وكذلك الأئمة الأربعة فيقولون بخلاف ظواهر الأدلة، وكذلك ما جرى عليه العمل. من أظهر القرائن التي تصرف الأدلة الأوامر إلى الاستحباب وكذلك النواهي إلى الكراهة، من أظهرها أن يكون ذلك في أمور الآداب، وهذا يعلم بالنظر إلى ذات المنهي أو ذات المأمور. كذلك من الصوارف أيضا أن ينظر إلى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فإذا وجد أنهم قد عملوا بخلافه أو عمل جمهورهم بخلافه مع الحاجة إلى اشتهار مثل هذا الخبر، وكذلك معرفة حكمه مما تتداعى الهمم إلى نقله، وذلك مما يتلبس به كثير من الناس ويحتاجون إليه من أمور عاداتهم، كحال الشرب قائما أو الانتعال بنعل واحدة والمشي فيها، وكذلك المشي بخف واحدة ونحو ذلك، هذا يقع فيه ويحتاج إليه كثير من الناس، فمثل هذا ينبغي أن يشتهر إذا كان على سبيل التغليظ، سواء في أبواب المنهيات أو كان ذلك في أبواب المأمورات. وكذلك أيضا من الصوارف أيضا أنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر ما يخالف ذلك الأمر فإن هذا من الصوارف، فلا يحمل على الخصوصية، وإنما يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من المشرعين، فلما نهى عن أمر أو نهى عن فعل أو أمر بفعل أو أمر بقول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل ما يخالف ذلك الفعل أو القول فإن ذلك من أبواب الصرف له على سبيل التشريع وبيان الحكم على سبيل الدقة، وهذا من مهمات النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحق للأمة بمراتبه، لا على سبيل الإجمال. وجمهور الأئمة وقول الأئمة الأربعة على أن النهي هنا الوارد في هذا الحديث في اقتناه الأسقية أنه محمول على الكراهة لا على التحريم، ومن العلماء من قال أنه جائز ولا يكره أيضا، وقد حكي هذا القول عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، واستدل بما رواه الترمذي وكذلك رواه الدارمي في سننه وكذلك ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من فم قربة معلقة، وهذا الحديث قد صحه غير واحد من العلماء، وهذا الحديث جعله بعض العلماء من الصوارف للنهي هنا. وعلى كل، سواء كان ذلك دليلا على الجواز أو كان من الصوارف، فإن هذه المسألة قد اجتمع فيها جملة من الصوارف للأمر عن التحريم للأمر للنهي عن التحريم إلى الكراهة، أولها أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب من فم قربة معلقة، ذا الأمر الثاني أنه جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلوا ذلك، الأمر الثالث أن هذا من أمور الآداب، وأمور الآداب كما تقدم تقريرها أن النهي الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة لا يحمل على التحريم. واختلف كلام العلماء في علة النهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة، وسواء أخذ بعلة بعينها أو انصرفنا عن هذه العلة إلى وجه آخر، إلا أن النظر في العلل وإدارة الأحكام عليها مع عدم النص عن تلك العلة ليس من مسالك وطرائق أهل العلم والديانة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثير من المنهيات مع خفاء العلة أو اضطراب العلماء في تحديد تلك العلل، وعلى هذا لا يقال بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لأن العلل على نوعين: علل منصوصة وعلل مستنبطة. المنصوصة هي التي يقاس عليها ويطرد في ذلك ويقال أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وبها يعرف في الأغلب أحوال الناسخ من المنسوخ، وكذلك العام من الخاص والمطلق من المقيد، وكذلك أيضا معرفة أحوال الاستثناءات والتنزيل بسهولة على النوازل الطارئة التي تندرج أو تستثنى من بعض الأخبار. وأما ما كان مستنبطا فإنه يستنبطه العلماء على تلك الأحاديث على سبيل سبر الأدلة الواردة في الباب، أو النظر إلى قرائن الحال، أو النظر إلى بعض الآثار الواردة في ذلك، كل بحسب قوته وقدرته في هذا. والإسهاب في ذلك وإدارة الأحكام عليها ليس من نهج الأئمة ولا من نهج السلف الصالح، وإنما يسلمون لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحث عن العلل المستنبطة والقياس عليها هو طرائق المبتدعة من المتصوفة وغيرهم الذين أحدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه في كثير من المسائل ما يتعلق بالأصول ومما يتعلق أيضا في الفروع. وأول من اعتنى بذلك وبالغ فيه هو الحكيم الترمذي عليه رحمة الله في كتاب له العلل، ومراده بالعلل ليست العلل الحديثية وإنما علل الأحكام، علل الأحكام، فيرد العلل في الشريعة ويبتدئ بذلك بأوائل العبادات، فيرد مثلا حينما يتكلم على أبواب الصلاة في التكبير والإشارة باليدين ما هي العلة في ذلك، ثم وضع على الصدر ما هي العلة في ذلك، ثم الركوع ما العلة في ذلك ونحو ذلك، هي علل عقلية في أغلبها. وإذا علمنا أن الشريعة لم ينص على تلك العلة بعينها فإنه لا يمكن أن نقيس عليها. إذن ما الثمرة من استنباط تلك العلل عند العلماء؟ يقال أن الثمرة في هذا يرجع فيها إلى نوعي العلة المستنبطة. العلة المستنبطة على نوعين: علة استنبطت بغلبة الظن أو قريب اليقين، وهذه يتجوز العلماء بالقياس عليها، وعلة استنبطت بالظن وهذه لا يجوز القياس عليها بحال، وهي أكثر العلل. ولو أردنا أن نقيس على بعض العلل التي جاءت في بيان بعض المنهيات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذلك الأوامر لأبطلنا كثيرا من الأحكام الشرعية لعدم كون هذه العلة متوفرة فيها. وذلك على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى الرجال عن الشرب بأنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما، نهي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جاء على سبيل العموم من غير بيان علة. العلة في ذلك اختلف فيها العلماء، منهم من قال حاجة الناس إلى النقدين الذهب والفضة، فلما احتاجوا إلى التعامل بين النقدين الذهب والفضة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في ذلك حتى لا يعوز ذلك الناس. وهذا قال به بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية. وحينما عللوا بذلك ووجد في بعض الأزمنة كما في زماننا عدم الحاجة إلى العملة بالنقدين بالذهب والفضة من جهة التقابض والبيع والشراء، فهل يقال أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وأن نقول أنه يجوز للرجل أن يلبس الذهب والفضة وكذلك أن يأكل ويشرب في صحافهما باعتبار أن هذه العلة هي التي لأجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول أن ذلك لا يجوز باعتبار أن هذه العلة هي من العلل المستنبطة على سبيل الظن لا على سبيل اليقين، واليقين أعلاه في ذلك هو ما دل عليه الدليل بخصوصه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فمثلا في حديث في ما رواه الإمام مالك وغيره في حديث كبشة في حديث أبي قتادة في حكم الهرة حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال إنها من الطوافين عليكم. وقوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم هذه من العلل المنصوصة يقاس عليها ما يشترك معها في أبواب الحكم. واختلف العلماء في العلة في هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوال، منهم من قال أن النهي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هو خشية أن يصل إلى فم الإنسان شيء من المخلوقات ما لا يراه كحال الجان كما ورد في سبب ورود هذا الحديث، ولكن يقال أن هذا مردود باعتبار أن هذا الخبر لا يصح، وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو مرسل، والطريق أيضا إليه لا تصح، ولم يريد أحد من المتقدمين ممن اعتنى بعلو الأسانيد وصحتها. ومنهم من قال حتى لا يصل إلى الماء قدر، ومن الإنسان مما يستنزه عنه غيره لو رآه، ومما لا يشرب ولا يستفيد من هذا الماء إذا اختنث الإنسان السقاء وشرب من فمه. وقالوا كان يكون مثل لعابه أو يصل إليه شيء مثلا مما علق فيه، وكذلك قد يكون يصل إلى الإنسان من ذلك الماء إلى جوفه مما يعلق في الإناء، ولكن يقال أنه ينبغي للإنسان أن يضع ذلك في الإناء ثم يشربه حتى يكون على بينة وبصيرة مما يراه أمامه. وهذا التعليل هو أقرب
الأدلة، إلا أن القياس عليه فيه ما فيه باعتبار أنه مهما كان يكون من العلل المستنبطة. كذلك أيضا من العلل في هذا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس في الإناء، واختناث الأسقية مدعاة للشرب كثيرا من غير أن يبن الإنسان الإناء عن فمه، فإن الإناء إذا كان صغيرا يسهل على الإنسان إعادته بخلاف الكثير القرب، فإن الإنسان إذا رفعه لا ينزله إلا وقد قضى حاجته منه، وهذا أدعى للتنفس فيه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء، وجاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الإنسان لا يروى من نفس واحد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أبن الإناء عن فمك وتنفس، يعني خارجه ثم ارجع مرة أخرى. ويذكر بعض أهل المعرفة والطب في ذلك أن الإنسان إذا تنفس في الإناء، وسواء كان فيه ماء أو لم يكن فيهما، أن ذلك يسري فيه من العدوى والأمراض التي يختص فيها الإنسان، ربما منعه من المرض أو الوقوع فيها لمناعة تختص بهذا الجسد لا توجد في جسد آخر، ربما انتقلت إلى شخص آخر فأوقعته وآذته، ولهذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. كذلك أيضا حفاظا على نفوس الناس، وفي هذا أيضا من الدفع للإسراف، فإن الإنسان إذا شرب أو اختنث الأسقية من القرب ونحو ذلك وشرب منها ورآه غيره، ربما لم يستفد أحد من ذلك الماء وأتلفه ويريد ماء آخر، فالنفوس من ذلك تأنف، والإنسان مجبول على الأنفة في من هذه الأمور، وكما هو معلوم. ولهذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث أبي هريرة وغيره في أوائل هذا الكتاب، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه، وهذه النجاسة التي تحدث على الماء تحدث وتطرأ على الماء، إذا لم تغير هذه النجاسة أحد أوصاف الماء فإنه لا ينجس، وهذا محل اتفاق عند العلماء على خلاف عنده فيما كان دون القلتين. وإذا تقرر هذا فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغماس في الماء الدائم ولو كان كثيرا، ومعلوم أن غماس الرجل في الماء الدائم ليس نجاسة انغمست، وإنما هو جسد طاهر انغمس في ماء، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حفاظا على نفوس الناس، كذلك أيضا حفاظا على هذا الماء، فإن الإنسان إذا طرأ عليه على هذا الماء مرة تلو أخرى فطرأ عليه رجل آخر ومرة تلو أخرى، فإن النجاسة تكون قليلة ولا يراها الإنسان ولا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، ثم مع المكاثرة تتغير رائحة الماء أولا ثم يتغير لونه من الأوساخ أو العرق التي لا يراه الإنسان على سبيل القلة، ولكنه مع المداومة والكثرة يظهر في الماء. وهذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عام لسائر الأسقية، كما أنه في القرب، وكل اختناث هو يكون للقرب، ويدخل فيها الأواني والأسقية الحديثة التي لا يرى ما فيها، التي تغلق مثلا بصمامات أو بقطع مثلا من الحديد أو البلاستيك تحكم ونحو ذلك، فإنه لا يجوز الإنسان أن يشرب بها على هذا النحو، ويستثنى إذا قلنا بأن العلة لا يصل مما في الإناء إلى جوف الإنسان شيء، إذا كانت تلك الأسقية الشفافة من الزجاج أو من البلاستيك ونحو ذلك، كذلك أيضا إذا كانت خاصة به، إذا كان ذلك من الخاص بالإنسان، كان يكون إناء صغير لا يشرب به غيره، فإن هذا مما لا حرج فيه. وهل يستثنى من ذلك الإنسان مع أهله بخلاف غيرهم؟ نقول إذا قلنا أن العلة في ذلك هي التقدر، فإن هذا هذا لا يدخل فيه أهل الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشوص فاه بسواك قد شاصت فيه عائشة عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا يشرب من الإناء الذي يشرب فيه أزواجه، وكذلك أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يخففون هذا الأمر في هذا الأمر ما لا يخففون في غيره. وهذه المسألة إذا قلنا في الأواني هل يدخل فيها الأسقية، إذا قلنا أن الإنسان يشرب من سؤر غيره ولو كان في إناء واحد، هل يدخل ذلك في أبواب الأسقية من القرب ونحو ذلك باعتبار اشتراك العلة؟ نقول أن العلة هنا مستنبطة ولا يلحق فيها غيرها، ولا يلحق فيها غيرها. والأسقية التي ذكرت هنا في هذا الحديث الأصل فيها أنها تستعمل للجماعة، يستعملها الناس ويتعلق في المساجد فيشرب فيها، يشرب منها الغادي والرائح، وتكون أيضا في البساتين وفي الطرقات، وكذلك أيضا مكان مضائف الناس الذين يجتمعون فيها فيشرب فيها الجميع. وأما ما كان مختصا بالإنسان هل يشرب منها مباشرة أم لا، نقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما جاء عند ابن حبان وكذلك عند الدارمي والإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من فم قربة معلقة، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، وهذا الذي اعتمد عليه الإمام مالك. هل يقال أن حديث كبشة هو محمول على إذا كان الإناء خاص بالإنسان أو بأهل بيته بخلاف الأسقية التي تكون عامة ونحو ذلك؟ نقول أن هذا محتمل، إلا أنه ينبغي للإنسان ألا يشرب من الأسقية باعتبار أن النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عاما، ولا دليل على بيان علة بعينها حتى يقال أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فيخفف فيه مع انتفاء العلة أو عدمها أو خفتها في بعض الأحوال. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم.
هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم، يرويه عامر بن شرحيل الشعبي عن عبد الله بن عباس، ويرويه عن عامر بن شرحيل الشعبي عاصم عن الشعبي عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، وفي اتفاقهما على إخراجه إشارة إلى مسألة الجواز، إشارة إلى مسألة الجواز للشرب قائما، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على عدم التحريم، الإجماع على عدم التحريم، وحكى بعض العلماء أيضا الإجماع على عدم وجوب الاستقاء لمن شرب قائما، وذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. والشرب قائما هذا من المسائل التي قد اختلف فيها العلماء، وجماهير السلف من الصحابة والتابعين على جواز الشرب قائما، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وسعيد بن مسيب وغيرهم، وروي عن بعضهم الكراهة، وهذا مروي عن أنس بن مالك وقال به أيضا من التابعين الحسن البصري، وكذلك إبراهيم النخعي، وصح ذلك عن إبراهيم النخعي كما جاء في المصنف وغيره من حديث منصور عن إبراهيم، ولكن إبراهيم النخعي قد علل الكراهة هنا لداء يكون من الشرب قائما في بطن الإنسان، وهذا إحالة إلى الطب، فإذا ثبت ذلك فإنه يقال بالكراهة. وما جاءت الكراهة عن الحسن البصري فإن جاءت أيضا في المصنف من حديث منصور عن الحسن البصري أنه كره الشرب قائما، ولكنه قد جاء عنه من وجه آخر الجواز كما جاء في حديث بشر عن الحسن البصري كما رواه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار والتمهيد. قد جاء عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب فيما رواه الإمام مالك بلاغا في كتابه الموطأ أنهم لا يرون بأسا بالشرب قائما. وجاء هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بإسناد قوي، وقد اعتمده البخاري عليه رحمة الله تعالى في باب الجواز، فقال باب الشرب قائما، فأورده من حديث النزال عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه دعا بإناء وهو قائم فشرب، فقال إني سمعت أقواما يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن الشرب قائما، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ما صنعت. وهذا دليل على الجواز وله حكم، وهو مرفوع صراحة، وهو أيضا موقوف على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. وجاء أيضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وسعد بن أبي وقاص كما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري أن عائشة وسعد بن أبي وقاص لا يرون بأسا بالشرب قائما. وجاء هذا أيضا عن عبد الله ابن الزبير فيما رواه الإمام مالك الموطأ عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بالشرب قائما. وجاء هذا عن غير واحد من السلف، جاء عن سعيد بن جبير وطوس بن كيسان ومجاهد بن جبر، وهذا الذي عليه عمل أكثر السلف. والنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما حمله بعض العلماء على الأدب، ومن العلماء من قال إنه منسوخ، والصواب أنه على الأدب، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا على الأدب. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة وفي صحيح الإمام مسلم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، قال ومن شرب قائما فليستقي، يعني يخرج ما في بطنه مما شربه على هذه الحال. هذا الحديث الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره الأمر وأنه يجب عليه أن يستقي. جاء عن بعض العلماء كقول المازري عليه رحمة الله أنه لا يعلم خلاف أنه لا يجب على من شرب قائما أن يستقي، وهذا الإجماع الذي حكاه اعترض عليه بعض العلماء وقالوا أن حكاية الإجماع في عدم الوجوب لا يخرج النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ظاهره، وهذا الاستدراك فيه نظر، وذلك أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يستقي إذا شرب قائما، في الغالب أن أمثال هذه الأوامر لا تحمل إلا على الوجوب أن يستقي الإنسان أن يخرج ما في جوفه، لا يكون هذا على سبيل الاستحباب، وإما أن يكون على سبيل الوجوب، وإما أن يكون هذا الحديث إما في حكم المنسوخ أو قد أعله بعض العلماء، وإن كان في صحيح الإمام مسلم أعلوه بالوقف، وقد مال إلى التصويب الموقوف غير واحد من العلماء. وذلك أننا أمام جملة من النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما، منها ما جاء في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، ومنها ما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وكذلك في عمل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كذلك عبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا عبد الله ابن الزبير عليه رضوان الله تعالى. وما جاء في هذا من الفقهاء من الكبار من علية القوم في هذا أنهم كانوا لا يرون بذلك بأسا، كسعيد بن جبير ومن فقهاء مكة، وكذلك طاووس بن كيسان من فقهاء اليمن، وكذلك سعيد المسيب ومن فقهاء المدينة وعليتهم، مما يدل على أن نهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على التحريم قطعا. ومن قال أنه على التحريم واستنادا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقاء، نقول أن الاستقاء هنا لا نعلم من قال به من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، أنه قال بذلك على سبيل التأكيد، كما هو في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ما يدل على عدم العمل به. وهذه الأمور مما يبلى بها الناس، ولا تخلو حال الإنسان من الشرب إما عامدا أو ناسيا في حال القيام، كأن يكون الإنسان في سفر فإن الإنسان يسهو كثيرا ونحو ذلك، ورود هذه المسألة في فتاوى العلماء لازم، فلما لم تكن بهذا الورود بهذا القدر مما يظهر في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى دل على أن الحديث لا يحمل على ظاهره، إما أن يكون منسوخا أو أنه أريد به حالة معينة ولا يجري ذلك على غيرها. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا على هذا الأمر. وحكى غير واحد من العلماء أن الجواز قول جماهير العلماء جواز الشرب قائما، كما نص على ذلك أبو بكر بن العربي وغيره أن جواز الشرب قائما هو قول جمهور العلماء. وأما من قال بالمنع والتحريم هم قلة من الفقهاء. ومن قال بالمنع على الإطلاق وألزم بذلك وقال أنه على التحريم فإنه يرد ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم، وزمزم لها خصيصة ومزية، وذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا، المسافر يرخص لهم في هذا ما لا يرخص في غيره. نقول أن الأصل في الاشتراك في أبواب الأحكام هو الأصل، ولا يخرج عين مما يشترك معه في حاله إلا بدليل. وذلك لو قلنا بخصيصة ماء زمزم وأن له خصيصة ويجوز للإنسان أن يشرب منه قائما، على هذا نستثنيه من سائر أحكام الأكل والشرب كحال الشرب باليسار وغير ذلك، فهل نقول بذلك أم لا؟ لا نقول بهذا. كذلك بالنسبة لطروء النجاسات عليه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه، فهل نقول أن ماء زمزم مستثنى لبركة فيه وخصيصة فيه ونحو ذلك، فيجوز للرجل مثلا أن يشربه بشماله كما أن له أن يشربه قائما؟ كذلك أيضا في حال التنجس لا يدخل في حديث القلتين على من قال بما دون القلتين أنه يتنجس ونحو ذلك، نقول أن هذا لا يسلم، ومن قال به في مثل هذا الموضع لا يلتزم على الإطلاق، والتخصيص يحتاج إلى دليل. وإنما نقل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب ماء زمزم قائما واشتهر عنه ذلك، لأن الأصل في شرب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا، هذا هو الأغلب من حاله، وذلك هو الأدب. وأما الجواز فشرب قائما جائز، وذلك أن الإنسان أقرب من جهة الوقار وأبعد عن الكبر والترفع أن يشرب الإنسان وهو جالس، وهذه العلل هي علل داخلة في أبواب الأدب، لا شأن للتحريم وكذلك للإيجاب التعبدي فيها، وهذا ظاهر يكون في أبواب الطهارة على سبيل العموم إلا لقراء صارفة في هذا الأمر. وهو نظير ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام في حال البول قائما والبول قاعدا، إلا أن مسألتنا أخف، النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما كما جاء في الصحيح، والغالب من حاله كما جاء في حديث عائشة أنه كان يبول جالسا، ولعلل مقترنة بهذا. ولهذا نقول أن الشرب قائما جائز لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبوته عن الصحابة. وأما من قال أن هذا مختص بزمزم، نقول إذا قلنا هذا في حديث عبد الله بن عباس فلن نستطيع أن نقوله أيضا في حديث علي بن أبي طالب، فعلي حديث علي بن أبي طالب عام ولم يقيد في ماء زمزم، وهذا الذي قد اعتمده البخاري، ولهذا البخاري عليه رحمة الله تنكب حديث أبي هريرة الذي فيه المنع من الشرب قائما، وأن الإنسان يستقي إذا شرب قائما، وأورد في الباب حديث علي بن أبي طالب وبوب عليه قال باب الشرب قائما، ولم يقيده بشيء. وهذه مسألة هي من أعلام المسائل ومشهورها التي ينبغي أن تنقل في الصحيحين. وهذا الاعتماد من البخاري عليه رحمة الله تعالى على حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب دليل على ميله وللجواز وكذلك مخالفته لما جاء في حديث في ظاهر حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وإذا كان هذا في أبواب الشرب فهل هو أيضا في أبواب الأكل أم لا؟ نقول كذلك أيضا هو في أبواب الأكل كما أنه في الشرب كذلك أيضا في أبواب الأكل، وذلك لعلل منها أن أحكام الأكل والشرب واحدة إلا ما دل الدليل عليه مما يستثنى من أبواب الشرب مما لا يدخل في أبواب الأكل حكما كحكم النجاسة التي تقع في الآنية إذا كان مطعوما فإن النجاسة تزال وما فيها، كذلك الكلب إذا ولغ وضع لسانه على طعام فإنه يزال الطعام الذي وضع فمه عليه ويبقى باقي الطعام يستفيد منه الإنسان، بخلاف الشراب فإنه إذا شرب من إناء فإن الإنسان يريق ذلك الإناء ويغسله سبعا ولا يشرب ذلك الإناء، أما في الإناء فإنه متنجس، وأما بالنسبة للطعام فيختلف. وأما الأصل في الأحكام في هذا فإن الإنسان يأكل بيمينه ويشرب كذلك بيمينه، وكذلك أيضا لا يملأ بطنه من شراب وكذلك من طعام وإنما يكون أمره قصدا، كذلك أيضا المنهيات في هذا الأمر كحال السرف تاتي عن النبي عليه الصلاة والسلام مقترنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قوله كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فتأتي الأكل والشرب مقترنة، والحصل في أحكامها أنها على السواء ولا يخرج عنها في الحكم. وقد حكى الإجماع بعض العلماء على أن الأكل لا ينهى عنه قائما كما حكاه أبو عبد الله المازري عليه رحمة الله. وأما ما جاء عن قتادة قد جاء في حديث معمر عن قتادة عن أنس بن مالك في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب قائما، قال جاء في بعض الطرق أن قتادة سئل، وجاء في بعضها أن أنسا سئل وهو وأصله في الصحيح عن الآكل، قال ذاك أشر وأخبث، يعني أخبث من الشرب قائما. قال أبو عبد الله المازري عليه رحمة الله أنه لا يعلم خلاف في عدم المنع من الأكل قائما، قال وإن قال قتادة أنه أشر وأخبث. وهذا إذا قلنا بالحكم أن النهي هنا على التغليظ فالأكل في هذا أغلظ باعتبار أن الإنسان إذا أكل قائما فإنه أبعد من في أبواب الوقار وكذلك السكينة من حال الإنسان إذا كان يشرب قائما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل متكئا لأن الأكل متكئ هي هيئة أهل الكبر، قل أنف من أهل الدنيا، أما أن يأكل الإنسان معتدلا من غير ميل على أحد جهتيه أو اعتماد على أحد يديه فإن هذا هي طريقة أهل الوقار والسكينة وكذلك أيضا التواضع. وأما في حال القيام ونحو ذلك فإنها أبعد عن الوقار. وأما القول بالمنع منها على سبيل التحريم فإن هذا إذا قلنا به في أبواب المشروبات فإنه كذلك أيضا في أبواب المأكولات. إلا أنه قد يخفف في أبواب الأكل لبعض العلل باعتبار أن الأكل يطرأ على الإنسان الأكل قائما أكثر من أن يطرأ عليه الشرب قائما، وذلك لعلة. ومن هذه العلل أن الإنسان يتناول الأكل خاصة إذا كان في بساتين كتمر وثمر ونحو ذلك تناوله وهو قائم بخلاف الماء فإنه أصله أن منبعه من الأرض، وإن جاء قطرا من السماء فإنه يتناوله من الأرض، بخلاف الثمر فإنه يأخذه الإنسان من علو، فإذا كان مثلا في بستان يتناول تمرا أو يتناول ثمرا ونحو ذلك فقد يطعم وهو قائم. فمن هذا الوجه قد يقال بأن الأكل هو أخف من أخف من أبواب الشرب قائما، باعتبار أن الإنسان إذا شرب قائما يتكلف القيام بخلاف الآكل في أمثال هذه الأحوال، فإنه الأصل فيه قائم ويتكلف الجلوس، وكل حال بحسبها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.
الحديث في الصحيح من حديث جبلة عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يقرن الرجل بين التمرتين. النهي هنا في ملك غيره لا في ملكه، وأن يأخذ الإنسان تمرتين في حال وليمة ونحو ذلك، وذلك أنه حتى لا يكون له من الحظ في الطعام أكثر من غيره في حال الولائم. وهذا يشمل الرجل وغيره والرجل والرجال وإن كانوا كثيرا، حتى يستأذن من صاحبه. والإحالة إلى الاستئذان هنا إحالة إلى شيء فيه مشقة وكلفة حتى يحجم الإنسان، فإن الإنسان يستثقل أن يستأذن من صاحب الطعام، يقول أريد أن أكل تمرتين، فيمتنع من تلقاء نفسه عن أكل التمرتين، وهو هنا بذكر التمرتين وشامل لغيرها من أنواع الثمار، كأن يوضع مثلا في الإناء غير التمر، سواء من الحبوب أو سواء بقية الثمار كالسدر وغير ذلك، فإن الإنسان لا يقرن بينها إلا بين اثنين إلا بإذن صاحب الطعام. وإذا قلنا باثنين فإن الثلاثة من باب أولى، ويستثنى من هذا على قول بعض العلماء إذا كان صاحب الطعام فهل يجوز له أن يأكل من غير أن يستأذن من يأكل معه أم لا؟ ننظر إلى هذه المسألة من وجهين. الوجه الأول، إذا قلنا أن النهي هنا متعلق بأحقية صاحب المال لصاحب الطعام لطعامه، فإن هذا الرجل هو صاحب الطعام فله أن يطعم. وإذا قلنا أن هذا من أبواب الأدب، فالرجل الذي يقابله ليس له أن يأكل تمرتين، وصاحب الطعام له أن يأكل تمرتين، لا يليق هذا أن الرجل صاحب الطعام يتناول تمرتين والرجل ذاك يتناول تمرة ولا يستطيع أن يأكل الأخرى. فنقول هذا من هذا الوجه أننا نمنع منه. وإذا كان الرجل يشترك مع صاحب الطعام بالطعام، هل يقال بأنه لا يستأذن باعتبار أن له حقا أم لا؟ في هذا نرجع إلى أصل المسألة، أن الإناء إذا وضع أو الصفحة إذا وضعت بين الناس فهي ملك لهم عرفا، يأكلون منها حتى ترفع. وعلى هذا لا حاجة بالقول أنه إذا كان المال له أو لغيره أنه إذا كان له يستأذن، وإذا كان لغيره يستأذن، وإذا كان له لا يستأذن، باعتبار أن الحق مشترك. ولا حاجة أيضا لإيراد العلة التي يريدها بعض الفقهاء من قولهم أن المال أو الطعام إذا كان مشتركا للجميع، فبعضهم يقول أن له حقا يأكل من غير استئذان، وبعضهم يقول أنه يجب عليه أن يستأذن أيضا باعتبار حق الاشتراك لا يغلب حقه وإنما يغلب حق غيره. وهذا في النهي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام هنا في اقتران بين التمرتين، هنا في حال ضعف الناس، وفيه إشارة إلى حال الناس في الصدر الأول، وهذا لم يختص به الصدر الأول فقط، بل أزمنة كثيرة مرت على الناس يجدون شحا وفقرا وفاقة، وينبغي لهم أن يقتصدوا في مثل ذلك، إشارة إلى إيثار الغير والإبعاد عن حظ النفس. ولو كان الإنسان محتاجا لهذا الطعام لهذا، الشريعة تحث على إيثار الغير. فإذا كان في تمر قليل وهذا التمر يشترك معك فيه غيرك، وجب عليك أن أو استحب لك ألا تقرن تمرتين إلا بإذن صاحب الطعام حتى لا تستأثر بهذا الطعام على غيرك. وهذا من الدفع للنفس ألا تنصرف ولا تنساق خلف شهواتها، بل تنصف غيرها كما تنصف نفسها. فإذا كان هذا في أمثال هذه الأمور، كذلك أيضا في المعاني العظيمة من أمور الأموال وأمور الأخلاق من باب أولى. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهي محمول على الكراهة، وذلك من وجوه: أنه على الأدب. الأمر الثاني أن اقتران الإنسان للتمرتين مما يشاهده صاحب الطعام، ويشاهده أيضا من كان جالس معه على ذات الطعام، والمشاهدة من غير منع لمن له حق المنع إذن. وهذا إشارة إلى عدم التغليظ في هذا النهي، وأنه على الكراهة. وهذا هل هو كذلك في سائر الأحوال إذا قلنا بهذه العلة حتى في الشراب؟ إذا أعطي الإنسان كأسا هل له أن يغترف كأسا آخر من غير إذن صاحب الطعام أم لا؟ نقول أن الأمر في ذلك على السواء، إلا إذا مكنه من الكأس والإناء الذي يغرف منه أو يصب في ذلك الكأس، فنقول أن الحكم في هذا واحد. وإذا قلنا أيضا هذا في حال الفقر والفاقة، فهل نقول به في حال السعة في أحوال الناس وما بسطه الله عز وجل للناس في هذا الزمن من سعة الرزق، مما لو سأل الإنسان واستأذن أن يقرن تمرتين لعيب عليه هذا، هل يقال به؟ نقول أنه لا يقال بهذا. لماذا؟ لأن هذه العلة هي محل اتفاق عند العلماء، وهي أن الاقتران هنا لأجل الحاجة، لحاجة الناس. ونقول بحال السعة والرزق والبسطة في زماننا أنه لا يستحب للإنسان أن يستأذن، ومن قال بخلاف ذلك وجعل الحكم مضطردا فلينزع تلك العلة من ذلك الخبر، والعلة لا يمكن لأحد أن ينتزعها من ذلك الخبر، وهي محل اتفاق. وقد جاء في بعض الأخبار الإشارة إلى هذا المعنى في خبر ضعيف قد رواه البزار في كتاب المسند من حديث ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن أن تقرنوا بين تمرتين في وقت فقر، وإن الله وسع عليكم. وهذا الخبر ضعيف، ولكن وروده وإن كان ضعيفا إشارة إلى هذه العلة، العلة في هذا الخبر. لهذا سائر الأئمة الذين تكلموا على هذا معنى هذا الحديث أشاروا إلى هذه العلة في هذا الحديث، إلى أن النهي عن النبي في عن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر أنه لحاجة الناس، وحتى لا يستأذن الإنسان لنفسه بالطعام، وأنه ينبغي أن يستأذن من صاحب الطعام سواء كان هذا في التمر وغيره. وأما في حال سعة الناس وبسطتهم وكذلك أرزاقهم، حتى أن الإنسان يجد أن التمر يكون في الطرقات ولا آكل له، بل إن الناس في زماننا يضعون النخل في الطرقات زينة، ولا تخلو بلدة من البلدان من مئات أو آلاف النخل تزين به الطرقات ولا يؤبر، مما يدل على شدة الغنى وسعة الرزق الذي فتح الله عز وجل على الناس فيه. ولهذا يقال أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وهذه من العلل وإن لم تكن منصوصة بحرفها إلا أنها معروفة من فعل الحديث، وهي محل اتفاق عند العلماء. يوجد سؤال أخر؟ نعم. يقول: إذا كان الرجل في برية ولم يجد شيئا يغطي الإناء هل يضع عصا؟ نقول: نعم، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال: وليعرض عودا، يعني يضع على الطعام ويذكر اسم الله. سواء كان في برية أو كان في بيته، إذا لم يجد شيء يغطي الإناء يضع العود ويقول بسم الله. نعم. يقول هنا: الشرب من الصنابير أو الحنفيات، إذا قلنا أن العلة هي أن يصل من جوف الإنسان إلى ذلك الإناء ما يرجع فيه، هل ينهى عن الشرب من الصنابير؟ نقول نعم ينهى عنه. لماذا؟ لأن العلة منصوصة، العلة مستنبطة وليست منصوصة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الصنابير قد يصل إلى جوف الإنسان ويتسارع أكثر من السقاء الذي عبأ الإنسان ماء، فهذا الصنبور يرد من مواصير ويرد مثلا من خزان لا يدري الإنسان من أين يأتي، فورود العلة فيه أقوى والضرر عليه أعظم من السقاء، ولهذا يقال أنه ينهى عنه أيضا. يقول: العلة المستنبطة هل تطرح ويبقى على النص؟ نقول: ما زال العلماء على مر العصور يذكرون هذه العلة على سبيل الاستنباط، ولكنهم عند القياس عليها لا يشددون إلا في أبواب ما لم يكن في أبواب العبادة على سبيل الاحتياط في الكراهة ونحوها، فيقيسون عليها على سبيل الاحتياط، إلا أنهم لا يشرعون على ذلك حكما شرعيا مغلظا كالإيجاب والتحريم. نعم. كيف؟ ثابت. نعم، الحديث ثابت. الصارف، ذكرنا الصوارف، الصارف في حديث عبد الله بن عمر أنه للأدب، هذا وجه. الوجه الثاني أن الإنسان يراه صاحب الطعام وهو يقرن، وربما يكون معه ويراه الناس أيضا، وفعل الإنسان لشيء ويراه صاحب الحق ويسكت عنه هذا دليل على الإقرار، والشارع إنما علق الأمر بالاستئذان، الإنسان يستأذن، والغالب أن الإنسان إذا استأذن أذن له صاحب الطعام، ولكن أراد الشارع أن يعلقه بالاستئذان فإن النفس تتشوف للإمساك عن ذلك، لأن لا تحب أن تكون شرهة على طعام. نعم يا عبد الرحمن. كيف؟ ارفع الصوت. يقول: إذا قلنا أنه في أبواب الآداب تكون الأوامر على الاستحباب، هل يتعارض هذا مع القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب؟ نقول: هذا من الصوارف، على خلاف عند العلماء أصلا ما الأصل في الأمر، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ إذا أردنا أن ننظر في الأوامر التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام أيها أكثر، ما كان على سبيل الوجوب أم ما كان على سبيل الاستحباب؟ أكثرها ما كان على سبيل الاستحباب، كذلك المنهيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نحصيها وأن نسبر ما جاء في الباب وجدنا أن ما كان على الكراهة أكثر مما كان على التحريم، هل نقول أن الأصل في النهي التحريم؟ يذكر العلماء هذا على سبيل التجوز، أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأوامر الوجوب. الأمر الآخر تبينا للتغليظ في أمور التكاليف أنها آكد وأعظم وتغليبا لجانبها، وإن كانت قليلة لأنها أصل الدين بخلاف غيرها، التهيب من المخالفة. وبعض العلماء يجعل الأصل في الأمر الوجوب لأنه يرى أن الأوامر المنصرفة إلى الوجوب أكثر، كذلك من العلماء من يرى أن الأصل في النهي التحريم لأنه يرى أن أكثر المنهيات على التحريم، وتجد هذا أغلبي، وهذا خلاف قول جمهور العلماء من السلف. نعم. التسمية على الطعام هل هي من الآداب؟ نقول: هي من الآداب، لكن دل دليل على وجوبها، أن الإنسان إذا لم يسمي الله أكل الشيطان معه، أكل الشيطان معه، وهذا دليل على الوجوب. كذلك أيضا من قرائن الوجوب ولو كان في الآداب أن الواجبات تستدرك، هذا الأصل فيها، في حال فوتها تستدرك، وأما المستحبات فالأصل فيها أن في حال فوتها أنها لا تستدرك، ولهذا من فاتته التسمية في أول الطعام يقول بسم الله أوله وآخره، وأما المستحبات فالأغلب فيها أنها لا تستدرك إلا في بعض الأحوال والصور، وهذا من القرائن الذي يجعل الأمر على الوجوب لا على الاستحباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.